قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله من حضر ومن يسمع ومن يرى.
ما زلنا في سلسلة متواصلة عن الآداب والأخلاق، وسيتحدث فضيلة الشيخ في هذه الحلقة بإذن الله عن الخدم والعمال. تتفضلون فضيلة الشيخ بتوطئة عن هذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق الله الإنسان وجعل له المدارك، ما يميز به ما ينفعه ما يضره، وكان من حكمة الله جل وعلا أن فاوت بين الناس فسخر بعضهم لبعض، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وهذا من حكمة الله تعالى ومن أسباب تكامل الحياة. ولو كان الناس كلهم أغنياء تتعطل سنة الحياة، ولو كانوا كلهم فقراء أيضا كذلك. فمن حكمة الله تعالى أن جعل هذه الحياة متكاملة حسيا ومعنويا، فهذا طبيب يعالج مريضا، فالمرض أصبح مصدر رزق للطبيب، وهذا الفقير يعمل عند هذا الغني، فأصبح هذا العمل أو هذا الغني مصدر رزق لهذا الفقير. وجاء في الشريعة أمور أخرى من الصدقات والزكوات إلى آخره. المهم بما أن الشأن كما تفضلت عن العمال، جاء يعني هناك في منظمات العمل والعمال العالمية، وكل دولة لها نظم ولوائح، لكن ما جاء به الإسلام في حقوق العمل والعمال وحفظ، ليس فقط حق العامل، كمان حفظ كرامة العامل وحفظ مروءة العامل وحفظ مشاعر العامل أن تمس أو تجرح، هذه في الإسلام بلغت يعني في الكمال غايتها. ولهذا جاءت الأحاديث بالوعيد، بالوعيد الشديد لمن ظلم، وبخاصة ظلم الفقراء من العمالة وغيرهم. وأيضا كذلك أن من المعلوم أن حب التملك أو غريزة التملك في طبع الإنسان، فالفقير يحب يتملك له حتى يسد فقره وحاجته وفاقته، والغني يحب أن يتملك ويزداد. المهم كل هذه الأمور يعني من حكمة الله تعالى في تكامل الحياة. وكما قلت لك سابقا أن حقوق العمال في الإسلام مهما بلغت المنظمات العالمية والدولية وكل دولة بحسبها في تقنين لوائحها وبنود لوائحها، لا تبلغ ما جاء به الإسلام من حفظ حقوق العمال الحسية والمعنوية في حياتهم وبعد مماتهم إن كان لهم حقوق عند من عملوا عنده.
عليكم شيخنا، هل ذكرتم لنا بعض قواعد التعامل مع الخدم والعمال؟
أولا مما ينبغي أن يعلم أن هؤلاء بعضهم قد ترك بلده وترك زوجته وترك أولاده وترك والديه، ما تركهم يعني حبا أن يأتي لبلاد غير بلادهم، ولكن الحاجة، جاءوا من أماكن بعيدة، يأتي بعضهم وامرأته حامل هناك، فيرجع وقد بلغ ولده أحيانا العاشرة أو أقل وأكثر، وبعضهم يأتي هنا فيغيب عن أبويه السنوات فيموت أبواه وهو في الغربة، وبعضهم يأتي هنا يجمع ما يكفي لعلاج أولاده والنفقة على أولاده ويكدح ليل نهار في سبيل تحصيل لقمة العيش. مثل هذه الظروف التي ألمت بهم وحطت بهم، ينبغي لمن أفاء الله عليه بالرزق أن يكثر من حمد الله تعالى وشكره، ويتذكر أن الذي ابتلاهم قادر أن يجعلنا في مكانه ونصيره في مكاننا، ولله الحكمة البالغة. وإذا تذكر من أتى عنده عمال أو عمل عنده خدم، تذكر أنهم فارقوا بلادهم، بل هو نفس هذا المخدوم إذا سافر يحن إلى بلده، إلى أولاده، إلى ممتلكاته. يقال أنت ذهبت أياما وحننت، وهؤلاء تركوا بلادهم سنوات، فمن باب أولى وأحرى وأجدر أن يعرف الإنسان ما لهم من الحقوق، وأن يتقي الله تعالى في حقوقهم، وأن يتذكر نعمة الله تعالى عليهم، وأن يعلم أن هؤلاء قد يكون مصدر شقاء له أو مصدر سعادة. نعم.
طيب.
أيضا الإسلام دين الحقوق، أعطى كل ذي حق حقه مستحقه. وأستمع عذرا في هذه الكلمة، من عظمة الإسلام أن الحقوق حتى للحيوان حفظها، بل حتى للجماد. وبالمثال يتضح المقال، الحيوان له حقوق في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته. ومن حقوق أيضا الحيوان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يتكلمان في السوق وهما على حمارين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا هذه الدواب كراسي. أنت الآن واقف تكلم صاحبك على الدابة، ريح الدابة انزل عن ظهرها. حتى الجماد أعطاه حقه، قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الطريقة حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال: كف الأذى وغض البصر ورد السائل إلى آخره. ومن باب أولى أنه حفظ حق الآدمي، وبخاصة حق أولئك العمالة، فمن الحق لهم عدم ظلمهم، وكما قلت لك الشيخ هم مصدر رزق أو شقاء. قال عليه الصلاة والسلام: ابغون الضعفاء فيكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ما أتاك رغبا في شخصك أو في، ما أتاك إلا لحاجة، إلا الحاجة ماسة. وأباؤنا وأجدادنا يخبروننا أنهم كانوا يسافرون وطلب المعيشة وطلب الكد حتى يعودون ب والآن بفضل الله أصبح يرحل إلى بلادنا بحمد الله بعد أن كان يرحلون منها طلب الرزق. المهم من الظلم أو مما يحرم ظلم هؤلاء العمالة والمعاملة القاسية لهم. إذا كان الحيوان البهيم لا يجوز أن يضرب بغير حق، أو أن يعني يحمل فوق طاقته، هو بهيمة إدراكها محدود، فكيف بهذا الرجل الآدمي أو المرأة التي فارقت بلادها وأهلها لطلب الرزق والعيش؟ ينبغي إذن الحذر، كل الحذر من أن يظلمون أو أن يعاملوا بمعاملة قاسية.
وأيضا شيخ القواعد،
وأيضا رعاك الله، أن من أخطاء بعض الكفلاء أو بعض من يستقدم أولئك يستقدمه لعمل معين، ويأتي العامل هناك عارف يعلم طبيعة عمله، سائق أو يعني حارس أو أي عمل مخصوص، ثم إذا أتى هو الآن سائق سيارة فقط، جاي أتى حسب اللوائح، ثم يفاجأ بأن عليها غسل السيارات، عليها نكنس البيت، عليه أن يذهب بأبناء الجيران إلى كذا، عليه بأنه إذا حاس المسجد تأخر يجلس مكانه، عليه بأنه إذا صاحب المتجر متجره يعني ذهب العامل يذهب محله. هذا لا يجوز إلا في حالين: الحالة الأولى أن يرضى العامل بطيب نفسه، وأنا أحب هذا كثير، وأي عمل يرضاني سأقبله. الحالة الثانية أن يعطيه عوض ما عمل به. جاء في الحديث لا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتمهم فأعينوهم. فهذا من الظلم وعدم الوفاء بالعهد والعقود، أو بالعقود هو أتى سائق. فهذه الأمانة تكلفت بها حراسة، فتح المسجد، الوقوف، وإن كان مش خير لك حتى ما الحق تلزمه به إلا إن تطوع خيره، ذهب محل صاحب المحل البائع ذهب يذهب محله، هذا ما يجوز شرعا. نعم
طبعاً شيخ، من المظاهر اللي تحصل بعضهم يأتي بخمسة ستة من العمالة يقول ائتني بمبلغ شهري والباقي لك أيا ما تعمل.
هذا فيه خلاف النظام العام، وهذا فيه افتئات على النظام ولا يجوز. وبعضهم أيضا مع الأسف الشديد لا يهم طبيعة العمل، وقد يكون عمل لا يجوز شرعا أو فيه ظلم الآخرين أو فيه كذا، وإذا تركهم هكذا يعني هملا لم يراقب ولم يراعي ما يعملون ولا طبيعة العمل ولا طبيعة اللوائح، فهذا افتئات ولا يجوز. لكن لو قدر أن النظام يسمح فيقال قل اذهب واشتغل حسب النظام العام، وغطاك الرسمي موجود ولا في تدريس، وأعطني كل شهر 1000 ريال. هذا جاء في الحديث أن غلاما للصديق كان يعمل يعطي الصديق شيء متفق عليه، فمرة المرات أعطاه شيئا فأكلها الصديق، قال هذا قيمة كهانة تكهنت بها، فاستقى الصديق. فالشاهد هو إذا كان النظام يسمح قال اذهب أنت في كفالة رسمية والنظام يسمح، هذا العمل يعني يفرح بالشهادة. قد يكون يجيد أكثر من عمل، في عمل في الليل مثلا في السباكة، الصباح في النجارة، يعمل يوم في الكهرباء، يوم في كذا، وعنده قدرة يتكسب، يقول أنا أعرف من نفسي القدرة على أن أكسب أضعاف أضعاف ما وعدت به، هذا هو شأنه. طيب، من ظلم مما يقع فيه بعض هناك الكفلاء في ظلم الأمانة تأخير رواتبهم، تأخير مرتباتهم، المماطلة. رأيت مرات عمالة 4 و5 كانوا جالسين، فأتى شخص منهم أخبرا بخبر، فقاموا كالجياد يهروا سرعة جنونية. فقلت ماذا؟ قال لهم رواتب 4 أشهر ما أخذوها وكفيل لهم. على الأسف من فرحهم انظر كيف مساكين، وكم مرتبات يمكن مجموع يعني المرتبات الخمسة هذه في خلال 2 أشهر 3 ما تعد مرتبة في شهر واحد، فلا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. العرق يقتاني يجف، لكن باب المبادرة والاستعجال في إعطائه أجرته، إلا كما يفعل بعض الكفلاء يثق فيه العامل فيقول يكون مرتب عندك إذا 5 شهور 6 شهور تعطيني مرة واحدة حسب الاتفاق والرضا وطيب الخاطر. لكن مع الأسف الشديد يشتكي أفراد من العمالة إما أحدا أو جماعات من تأخير مرتباته، وهذا لا يجوز شرعا ولا عقلا ومستقبح عرفا.
بعضهم الشيخ حسن الله يقول أن هؤلاء العمالة أنا أعطيهم الأكل والشرب والمؤنة اليومية، وهذا المرتب أنا سأعطيهم بحسب ما يحصل لي من أرباح المؤسسة وغيرها.
هو يا شيخ عبد الرحمن حسب الاتفاق أو بالعقود، العامل جاء بناء على ماذا؟ بناء على أن ما على أن الإعاشة تخصم من المرتب، هذا شيء، على أن الإعاشة يعني على كفيلة دون مقابل من المرتب، هذا هو أنت مسكين على بساط واضح أنك كذا ولك كذا وعليك كذا. الإشكال والظلم والإجرام على الأسف أن يبخس بعض حقه إما قسرا أو احتيالا. لهذا ترى بعض العمالة يريق ما وجهه ويبكي من غبن، قال الرجال يأتي يكلم إمام المسجد، يكلم أحد المسنين، يكلم من يعرف، يكلم قريب كفيله، يتذلل. يعني هذا لا يجوز شرعا يا شيخ، حتى لو كان كافرا، لو كان ما كان، إذا كان ظلم الحيوان لا يجوز، كيف ظلم آدمي، كيف ظلم مسلم كيف تأخذ حقه؟ ولهذا الواحد يعني صنع تعلم قهر الرجال، بعض العمال يصاب بقهر الرجال، رأيناهم مساك رأيتهم غير من رأيت تسابق عباراتهم عباراتهم من الغبن القهر، وكم من مرتب يعني شيء 600 ريال 500 ريال 800 ريال أشياء بخسة بالنسبة لي ما أعطى الله كفيلها، ومع ذلك في معضل. هذا لا يجوز لا يجوز. وفيه أيضا يا شيخ عبد الرحمن فيما يتعلق بمرتبات في نقطة أخرى، وهي أن بعض الكفلاء يعطيهم مرتبات من زكاته، يعني هذا العامل له مرتب فيقول هو يحتاج هو مرتبه في ريال، هذا في ريال ألف، هذه أصلها من زكاة ماله، عنده 10 عمال وزكاته 10,000 ريال كل سنة يعطيهم، هذا لا يجوز. الزكاة يستحقها الفقير تملكا دون معاوضة، لأن يعني شرعا إنما صدق الفقراء المساكين، وهذا لا يجوز طبعا. أعطي العمال من حر مالك، أما الزكاة فهي زيادة على مكافآته، ما تعطيهم زكاة يعني مثل بعض الناس مسابقات في الحي ولا مسابقات بين طلاب مدرسة وجامعة يضع الجواز بزكاته، قد يأخذ جائزة الشخص أبوه أغنى من صاحبه، لا يجوز. الزكاة لها أصناف معينون محددون بضوابط معروفة، فإعطاء العمال من الزكاة بقصد أنها من أنها رواتب شهرية هذا يعني هذا أخطأ في حق زكاته، ولم تبرأ ذمته. الزكاة يستحق هذا الفقير يعني تملكا دون معاوضة، واضح أعتقد. أيضا هذا اللي شرحه. أيضا من ما يتعلق بهؤلاء العمال والخدم أن بعض الكفلاء، طبعا أنا قلت بعض الأصل إن شاء الله عدل، لكن في بعض نشاذ من الكفلاء يعاقب جميع العمالة بخطأ واحد، خطأ واحد عامل أخطأ، وليكن مثلا يعني فعل فعلا مثلا خلنا نقول لك مثلا أتلف جهازا أو يعني سبب خسارة لتأخره عن عمله، هو شخص واحد فيؤخر رواتب الجميع الجميع ويقصر الجميع، وإذا كان لهم واجبات على حسب العقد عليه أخرها أو أعطاهم أشياء رديئة بأي حق بأي حق، ولا تجر وزرة وزرة أخرى. وفي الحديث أن رجل نبينا عليه السلام ذات نملة وأحرقت النمل فقال هل نملة واحدة؟ النملة واحدة. فبعض الناس يخاطب أو يعاقب الجميع فعل واحد، وهذا لا يجوز. أولاده إذا أخطأ أحدهم ما عاقب جميع أولاده، عاقب واحد وهو موظف. هو ولو أن مدير المدير الذي عنده والوزير والأمير أخطأ شخص من زملاء في الوظيفة كلهم عوقبوا بمنع العلاوة ومنع الذاب وتشكوا وتظلموا وداوا على مديرهم. إذن أحب للناس ما تحب واكره للناس ما تكره لنفسك. نعم طيب. في أيضا الشيخ عبد الرحمن إهمال دعوة من كان غير مسلمين، وإهمال إصلاح عقيدة من كان في عقيدته لوث وقوادح. هؤلاء مساكين قد تكون بيئة عندهم بيئة جهل وليس هناك تنور علمي عقدي، خصوصا يأتي إلى كفيله ويرى كفيله فيه في هذا العامل من القواعد العقدية بل من الشركيات. مساكين أتوا من بلاد فقر علمي فقر عقدي فقر توجيه، فيرى هذا العامل مثلا مع حروز شركية قد علق خرقا، حتى أن بعض العمال عن حسن نية مساكين عن طيب طوية يعلق خرقا على سيارة مكفوله. حتى أني سألت أحدهم في دولة خارجية كنت هناك وسيارات أكثر سياراتهم عليها في خلفها خرق سوداء أذكر وزرقاء داكرة وأعتقد خضراء في كل سوداء على الجن، وهذه عن العين وهذه عن السحر. نشأ وهو طفل أشياء هي أتيك مسكين على، واسمحني إن شاء الله اسمح لي أقول لك، ينبغي لمن كان عنده سائق أن يتنبه إلى ما بعضهم عن حسن نية يضع في مراية السائق ميدالية عن عين أو عن كف، وفي الغالب أن يتخذون اعتقادات أو يربط خرقة في صدام السيارة الخلفي أمامي، طبعا هذا عن حسن نية، فيعلم، فينبغي لرب البيت أو ربة البيت أن تعلم من عندهم الخادمات العقيدة الصحيحة. والآن الحمد لله مكاتب الدعوة القائمون عليها يفتحون صدورهم قبل مكاتبهم، فيها كتب مترجمة، فيها أشرطة مترجمة، يعقدون ندوات بلغات القوم. ورأيت الشيخ محمد قبل أيام برنامجا أو عفوا موقعا فيه تطبيق كما يقول لك وضع علم الدول، يقول اضغط على علم الدولة يخرج كتاب يتكلم أحكام الإسلام عقدية بأسلوب واضح. على كل حال إصلاح عقائد الخدم من كان متلوثا في عقيدته أو من كان غير مسلم بالكلية، هؤلاء كان سلفون يذهبون إلى ما يعني يقطعون البحار في دعوة الناس للإسلام، والإسلام انتشر في هناك بأخلاق التجار. الآن آتوا إلينا، آتوا إلينا في بلدنا أناس غير مسلم أو غير مسلم، وبعضهم عقائدهم متلوثة بعقائد شركية وبدعية، فينبغي لرب البيت وربة البيت أن تستعين بالله ثم بما في وسائل التواصل من البرامج العلمية التي توضح العقيدة السليمة السمحة بأسلوب بلغة ذلك الخادم والخادمة.
السلام عليكم شيخنا. بعض الكوفة لا يتعمد الاتيان بمكفول كافر وغير مسلم، ومن ثم يتجنب دعوة الإسلام بحجة أنها يعمل ساعات أطول، ما يصلي الصيام، لا يصوم، فما توجيه؟
يقال احرص على الاتيان بالمسلمين، فيه أولا تقوية لهذه الأسرة المسلمة الفقيرة، وفيه أيضا زيادة في يعني محبة أولئك للمسلمين في الإسلام وتبصرهم في العقيدة السليمة ومحبتهم من أهل البلد بلد الإسلام. وأيضا قد يكون هذا المسلم وراءها أسرة كبيرة، قد يكون وراءها قرابة، بل إن بعض الخدم عندنا هنا ما شاء الله كما سمعت غيري أنهم بنوا مساجد، طبعا هناك مساجد ما زي ما عندنا من الضخامة، بنوا مساجد بما أفاء الله عليها، وأجرها لمن استخدمهم بنية إصلاح أحوالهم. نعم
نستمتع.
طيب في أيضا يا شيخ عبد الرحمن نقطة مهمة، وهي أن بعض الكفلاء، وأنا أكرر الأصل إن شاء الله ما في، كنا نتكلم عن أولئك النشاز، وهم قلنا إن شاء الله في المجتمع أن الكفلاء سواء من ربات البيوت أو أبواب البيوت يعني يستحقون عمالها استحقار حتى يعتقد جنسيتهم ويتحكم بها، أو يعني مع الأسف الشديد يناديهم بأسماء الحيوانات، يزدريهم، ينتقصهم. هذه يعني حرام عليه. يا أيها الذين آمنوا، حتى لو كان غير مسلم ما يحق له، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، النداء للمؤمنين، لكن أيضا لا يجوز المؤمن أن يسخر بهذا العامل المسكين الكافر، هذا ما يكره الإسلام زيادة، ويكره أخلاق أداب الإسلام، ويكره القراءة عن الإسلام. فإذا كان مسلما أعظم شناعة، فاحتقار جنسياتهم، احتقار ألوانهم، احتقار ألسنتهم، هذا دليل على نقص إيمان الكفيل ونقص في عقله ومرؤته وأخلاقه. فينبغي أن يعلم أن هذا لا يجوز. أبو ذر الصحابي الجليل قال لي أحد، أعتقد أنه قال ابن السوداء، هذا هو أسود البشرة المخاطب، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إنك امرؤ فيك
جاهلية.
قال يا رسول الله على كبر سني؟ قال نعم، خاصة جاهلية، ليس بشيء هين. فيقال هؤلاء العمال المساكين ينبغي يعني مراعاة مشاعرهم، ولا يلزم أنه تقول أنهم إذا رأينا مشاعرهم تكاثر، ليس بصحيح، ليس بصحيح. احترم أشخاصهم ويقومون بعمل كتم القيام. إذا ما العمل أخلوا أو تكاسلوا هناك الحمل شروط عند المكاتب وهناك لوائح تنصفك ممن قصر.
أحسن الله إليكم شيخنا. قد يكون في الأوقات غير المشاكل يعني كثير من الكفلاء يعني يحترم المكفول، لكن الإشكاليات في وقت المشاكل يعني حينما يخطئ المكفول، فكيف يتعامل الكفيل مع المكفول في ضوء المشكلة التي حصلت؟
الخطأ وارد من الكفيل والمكفول، لكن كما تفضلت إذا كان الخطأ من المكفول فهذا الخطأ إما أن يكون عن عمد أو عن حسن نية، يفهم ويعرف هذا بالقرائن، يعني الكفيل يعرف هل هذا العمل تعمد الخطأ، يعني سبق أنه أخطأ فيه ونبه هم أخطأ ونبه، هذا غير شخص كان يعرف من الاجتهاد والحرص والعناية، يعرف جد منه اجتهاد لكن زلت فيه القدم وكبأ في خطأ أو ارتكب خطأ، ما يعامل هذا الشخص كالأول. لكن على افتراض الأمرين، الذي تكرر من الخطأ الكفيل له حق يعني اتخاذ قرار يعني أن يعاقبه على حسب ما قصر، بالحسب من مرتبه إذا عرف أنه متعمد. أما الثاني الذي ما تعمد يعني ينبغي أن يراعي مشاعره ولا ينسى حرصه السابق، هذا مسكين اجتهد ثم غلط في القدم فاجتهد وأخطأ. وأنا أعتقد في لوائح المكاتب وبنود وما يتبع ذلك من الشروط كل شيء موضح، لكن السؤال يعني بعضهم إذا أخطأ الكفيل العامل أساء، قد يضربه قد يبصق عليه قد يعني يسب ويشتمه يعير كما تقدم يعيره ببلده وبجنسيته وبكذا بلونه، هذه كلها نعوذ بالله من خلاف من خصال أهل الجاهلية.
اي
نعم. او تقدم ان واكرر مره اخرى ان بعضهم اذا اعطى العامل المكافاه تقدمت فقره مشابهه، هذا راتبه الشهري 1000 ريال، اعطاه 1000 ريال ثم اعطاه 1000 اخرى اصلها زكاه، يعني 1000 للمرتب اعطاه من مال الحر لكن أخرج من زكاته 1000 وأعطاه إياه، ثم قال أنا أعطيتك راتب ثاني زد العمل، هذا ما له حق. كما قلت لك الزكاة يستحقها الفقير بلا معاوضة، هذا أراد يستغلها الضعيف وما يعرف أنها 1000 هذه الثانية أنها زكاة ما يزكي، إنما هذا كفيل يعني ظلم هذا المسكين، بل ظلم نفسه هذا الكفيل، جنى على نفسه بهذه الخطيئة وجنى على ذلك المسكين بأنه كلفه بعمل يستحق مكافأته بدون أجر بدون شيء، يعني بدون كلفه بعمل يعني ليس مزمن به بل يستحق المال المعطى دون عمل وهو الزكاة، وهذا ما للأسف يحصل من بعض الناس.
هو بعضهم قد يقول أني ما أقول له هذا راتب ثاني لكن أذكره إذا قصر أقول أني أعطيتك زيادة،
لا
أضمرها ك
لا ولا من ما لم هذه لا يمن بها، هذا شيء فرضه الله عليه يعطيه أهل أصحابه. في الغالب العامل إذا عرف أن هذا الكفيل يعطيه المرتب ويعطيه الزكاة عن الفقير يجتهد، الغالب يجتهد، لكن الإشكالية أنه يعطيه الزكاة عوض المرتب، يعني يأخذ رواتب عمالهم زكاته أو أن يعطيهم زكاة ثم يطالبهم بمزيد عمل من أجل ما أخذتم من هذا المال، هو في الأصل زكاة لهم ما يعرفهم زكاة لكن هو يعرف. أي نعم. طيب فيه نقطة هي بس تكون فائدة، بعضهم يعطي الفقير زكاته يقول دعو الله لوالدتي أكثر الدعاء لها، هي الآن في المستشفى وهي الآن البيت وتشتكي من مرض وادعو الله لي أو كذا، في لفتة علمية لطيفة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول من أعطى، معنى كلامه طبعا ليس بالنص. من أعطى الفقير صدقة أو زكاة ثم طلب منه الدعاء خرج من قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. أعطي الفقير الصدقة إن دعا فلك وله وإما دعا فأنت على خير ومن خير خير. فبعض الكفراء يعطيهم كذا ثم أدعو الله لي خصها آخر ساعة الجمعة القادمة أدعو الله لي أدعو الله لي كذا لا تشترط. هذه فيها منة وفيها معاوضة على الصدقة على الزكاة.
لكن ما أرد أن صدقة سبب لشفاء المريض وسبب لي
صحيح ما في تعارض ولا في ثناء إطلاقا. سيتصدق بنية أنها لله عز وجل وأما العوض الذي يحصل هذا عاد عند رب العالمين. لكن الشأن تقول خذ وادعو يعني شر عفوا كما يقال معاوضة خذ بس أعطني عوض هذا إشكال. أما أنها كما جاء في الحديث ما نقص صدقة المال بل تزيد وتزده وكذلك أنها ترفع ويعافى من كان مريضا نصوص عامة وخاصة وارد. لكن الإشكال أن تشترط على من تعطيه الصدقة أن يدعو سواء لك أو لمن أمرته بالدعاء له هنا الإشكال. طيب أيضا فيها أؤكد عليه أن بعضهم يعني حقيقة يعني نكال على العام المسكين لا يفرق بين صيف وشتاء لا يفرق بين وقت صيام وإفطار هذا عام المسلم يصوم فيأمره مثلا يعني بعمل في حر الهاجرة مع قد مع أنه أخر هذا العام في الليل ما ضره شيئا ولا ترتب عليه مفسدة يعني هذا العام المسكين قم غسل السيارات أو هذه الخادمة قم اكنسي ساحة البيت الشمس رمضان وغير رمضان يقال ربة البيت لو أخرت هذا الشيء إلى بعد العصر إذا بردت حرارة الشمس لو أخرته إلى الليل أو الفجر أنت مأجورة أجر عظيم وهذه المسكينة العاملة يعني ترتاح في عملها هي ستنفذ الأمر ستنفذ الأمر في حر الظهيرة أو في برد الشتاء لكن ينبغي أن يعني يعرف أن هذا العامل المسكين أمانة في عنقه وأن يرى حق رعايته. أي نعم. في كذلك أيضا يا شيخ أكرر مرة أخرى اللي هو الزيادة على أعمالهم دون عوض هذا يتشكى بعض العمال يتشكى وأنا جيت أنا جيت هنا فقط حارس البيت والعقد أني حارس أنا هذه غرفتي الباب رسم عندي سنترال هاتف ما يمكن أغفل إلا يا وقت نوم أو دورة مياه لكن تقول لي الآن أخرج اذهب بالعود للمدرسة ثم اذهب الظهر هات عود الجيران ثم اذهب في الليل عود الجيران إلى زواج ثم تروح حتى يرجعون إلا إذا رضي من طيب خاطر أو أعطاه عوض العام.
شيخ هل النصيحة عامة للكفلاء لعلنا نختم بها؟
الكفلاء يقال لهم تذكروا أن هؤلاء الذين احتاجوا إليكم أن الله تعالى قادر أن يحيجكم لهم أولا. ثانيا تذكروا أن آباءهم أو آباء آبائهم أجدادهم كانوا يرحلون إلى هاجروا البلاد وتركوا الأولاد في سبيل تحصيل لقمة العيش وكانوا إذا قصوا الأجداد الأحفاد يتعجب الأحفاد والأصباط الآن هؤلاء مساكين تركوا بلادهم سنوات وأتوا لطلب لقمة العيش. وأيضا يقال الكفيل هذا المال الذي أتاك الله إياه أدي حق الله فيه من النفقات الواجبة والزكوات والصدقات وكذا الصدقات والزكوات وأيضا حق أولئك العمالة حق لهم مستحق بلا منه من العامل بل عليه إجبار يعني يدفع لهم بلا منه حتى يبرد ذمته وأيضا يقال هؤلاء الكفلاء أحسن بهم، إن الله يحب المحسنين، ترفقوا بهم، وخاصة إذا لم تروا تقصيرا في العمل. يا أخي ما شاء الله تبارك الله، كما قرأنا جميعا وسائل التواصل سمعنا ورأي جميعا أن يعني بعض الكفلاء بعدما ذهب العامل لجلسة طويلة وأخرى العاملة يذهب فيزور أهله، أهل العامل في بلده يزور أو تزور مثل بيت العاملة في بيتها. شيء رأيته أحيانا بعض وسائل التواصل حقيقة لقطات مؤثرة. هذا رجل ثري أتى مع أمه إلى قرية في إحدى بلاد المسلمين الفقيرة ليرى ربة أو خادمة كانت عند أمه تخدمها، ولما كان صغير كانت الحين، فرأت هذا الشاب أصبح الآن رجلا، أو ذلك السائق اللي أتى وهذا الشاب صغير أتى الشاب أصبح رجلا متزوجا أولاد، أتى الشاب اللي كان يذهب بسعودته مع أولاده إلى تلك القرية وقابل سائقه. حقيقة مناظر كما صراحة حتى التعليقات على في اليوتيوب تعليقات لقد بكت بكيت ولقد دمعت عيناي من الموقف مؤثرة. ولا شك أن هذا فيه ترابط المسلمين ومحبة إزالة الشحناء والتعصبات الإقليمية والقبلية ومشاكلها.
شكرا الله لك هذا الشيخ، فسأل الله أن يكتب ذلك في موازين
حسناتك.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.